بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، قبل فترة خابرتك عن مود ابني، قلت لك متغير علينا ويعني صار يجاوبنا، وهذا صار مشاكل بينه وبين أبوه. فأبوه طرد من البيت، حلف علي، قال إذا تدخلي البيت أو إذا يدخل هذا البيت أنت تحرمين علي. فذاك اليوم أنا كنت نايمة الصبح، ذاك الباب أختي راح فتحت الباب، عبالنا ابن خالي، قالت عمر بالباب، فمن فتحت الباب أنا ما أعرف. طلع ابني داخل على البيت، وجت ركضت قالت لي ماما هذا يوسف، فأنا ما عرفت هو يوسف يعني دخل البيت. وهسه أبوه ما يعرف، يعني إحنا ليه هسه ما قالين الأبوه، يعني أبوه يعني مسافر يشتغل، كل شهر يجينا مرة. فيا شيخ أنا هسه شو أسوي يعني بهذا؟
والآن الولد دخل؟
دخل البيت، أخذ أغراضه وراح.
ها، يعني أنتوا ما كنت تدري، مش أنت اللي دخلتيه؟
لا والله لا أنا دخلته ولا أعرف.
إن شاء الله يا يوسف تسمعين الجواب.
اي بس يا شيخ جاوبني هسه، لانه مدى يطلع القناه عندي.
طيب اختي الفاضله، بالنسبه يعني لك انت، يعني التحريم اللي اوقع زوجك عليك معلق على شرط ادخالك اياه، يعني اذا ادخلتي انت ما ادخلتي، انت حصل خطا، بنتك قالت لك فلان ظنيتيه ولد خالك ثم دخل اخذ اغراضه ومشى، ما عليك شيء، اطمئني من هذا الباب، هذا الباب اطمئني، يعني من ناحيه قضيه الطلاق او التحريم ما يقع ان شاء الله.
الحمد لله وشكرا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا، يا مرحبا.
يعني بس هو يصير يعني عليه يعني يدفع او يطعم؟
لا 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 لا, لا, لا عليه ولا عليك شيء ابدا، هذا خطا حصل في هذا. بارك الله فيك، يا مرحبا ام يوسف.
الحمد لله وشكر، بارك الله بك.
مرحبا مرحبا. ام رضا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، انا اخرج بكت المال كل سنه وأرسلها إلى أمي في المغرب وهي تتكلف بها، فتخرج يعني لأخي ولخالي هذا المبلغ، ولكن هذا العام حصل شيء يا شيخ، وهو أن أخي الآخر يعني يسكن معنا في البيت لأنه يعني يفعل مشاكل يا شيخ الله يهدي كثيرة منذ أن أتذكر، وهو يفعل المشاكل فيسرق الناس وينصب عليهم، ثم يأتي إلينا فنساعده فنخرجه من هذه المشاكل، وهو يعود لذلك كل مرة.
نعم.
وهذه المرة يا شيخ قد طرده من بيته فأرسل زوجته إلى مدينة أخرى وجاء إلى أمي. والمشكل يا شيخ مع هذا الأخ أنه يعني ماذا أقول، يعني يقول علينا أشياء غير جيدة فقط من أجل يعني أن يحصل المال على المال من أمي، وهي تدينت له من أشخاص كثيرة ولا يعيد هذا المال، وماذا أقول لك يا شيخ، وهي تعطيه يعني كل مالها ما نرسل لها أيضا فقط من أجل يعني إخراجه من هذه المشاكل، وهو يكذب يعني صباح ومساء لدرجة أنها لا يعني تبخل بالمال على نفسها ولا تشتري الدواء فقط لتعطيه هو فقط هذا المال. فأنا أخاف يا شيخ، هذا العام لم أرسل لها الزكاة، أنا أخاف يا شيخ أن إذا أعطيتها هذا المال أن تعطيه له هو، أنا أعرف أن هذه زكاة المال، ولكن أنا
واضح
يا شيخ إذا أعطيتها هذا المال أن تعطيه إياه.
إن شاء الله مرضى أخي.
فهل
إن شاء الله واضح السؤال؟
السؤال يا شيخ، هل إذا تصرفت يعني من نفسي وأعطيت المال يعني من نفسي وهي يعني عرفت بالموضوع ولا أريد يعني أن تحصل شيء في نفسها من جهتي. ف يعني ف يا شيخ ماذا أفعل؟
شاء الله تسمعيني. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين ثلاثة الشيخ الله يخليك.
تفضل.
الشيخ إذا سافرنا يعني ما مدة 10 أيام، مو بعيد وايد وايد بمبي يعني هنا، لكن أنا سمعت يعني هل يعني المدة هذه أقصر وأجمع فيه ولا النص، ولا يعني كيف فضلتك حكمك يعني
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
والثاني فضلتك أنا لزمت على البنات عليهم القضاء، وانا الشيخ تعرف البنات همال وتملين السنه القادمه، واحد ما يعرف حج ولا مسوم الحين الصوم القدام القضاء من جبتنا هني يعني صايمين الست وصوموا ويانا والحمد لله صاموا، لكن قالوا والست بعد، قلت لهم ما مشكله الست يعني انتوا باختياركم، لانه درسوا الصيف في جامعه الشارقه وهكذا يعني قلت باختياركم، المهم قضوا قضاهم عليهم القضاء وصاموا الحمد لله. اللي عليه ست اللي عليه سبع والحمد لله
الحمد رب العالمين. الله يحفظها لهم، الله يحفظها.
نعم قلت لهم نعم صوموا الحين صوموا ويانا، احنا صايمين ابوكم وانا صوموا ويانا مره والحمد لله
رب العالمين. عبد الله الله يحفظنا وياك.
الحمد لله.
مرحبا.
الله يخليك يا رب فضيلتك. الله يخليك. الله يخليك.
مع السلامه. امينه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جواكم الله يا شيخ.
الله يحييك. مرحبا اختي.
يا شيخ عندي 4 اسئله.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز الرقية الشرعية في القبل قبل المرأة؟ وإذا يعني في ماء مجرى عليها هل يجوز أن نغسل به القبل إذا شكينا أن فيها المنطقة مثلا بل أو أذى وحاجة من هالقبيل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، نحن طبعا نساء نتحنى يعني نحن نتحنى ما بين فترة وفترة يعني مبدع من باستمرار، هل يجوز مثلا يا شيخ تحنيت الظهر هل يجمع مع العصر الظهر، هل يجوز هذا الشيء يا شيخ؟ لأنه ما دائما بين فترة وفترة
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخي، مثلا أنا أحيانا أكون مشغولة بذكر وأذن الأذان مثلا في التلفزيون يكون غير مباشر الأذان، فهل أفضل لي أني أستمع للأذان حتى لما أردده يعني، أو أني أستمر في الذكر؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع جزاك الله خير يا شيخنا، مثلا يا شيخ نحن توضيت وضوء الصلاة يتبع أدخل في الصلاة يا شيخ، ومثلا قبل أصلي شربت عصير أو أكلت حاجة، هل يلزم أني أروح مرة ثانية أتمضمض وقت الحلقة وعادي يعني أدخل في الصلاة؟
أبشري يا أمينة. تسمعين الجواب؟
شاكف بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أم فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ هذا أحسن إيمان بس يسيئون إليه، فإيش بس مضايق من الداخلية يعني، هل ينقص من الأجر شيء؟
أم فيصل ممكن تعيدين السؤال لأن الصوت مشوش عندي.
أنا أحسن إلى ناس بس يقابلوني بالإساءة. طيب أبغى أعرف هل في الداخلية أنا أرفض هذا يعني الأعمال اللي يسوونه وزي كذا، هل ينقص من الأجر شيء؟
أرحام هذول؟
أيوة أقارب.
وانت تبغضين هذا في نفسك؟
ايوه بس اني انا اروح لمواصلهم يعني بحسن نيه نيه طيبه، بس اني من جوا افضل الاعمال دي
ان شاء الله يا ام فيصل.
طيب اجر المراه في بيتها اجر جهاد سبيل الله صحيح ولا لا؟
اجر ايش؟
المراه في بيتها
شو ايش يعني صلاتها قصد؟
لا لا يعني اعمال اللي تقوم بها كذا تعب زي كذا.
ايه
هل صحيح ان هذا اجر المجاهد؟
شال انفس.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. ام همام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يحفظك ويبارك فيك. ابغى اسالك يا شيخ على النخل اللي في البيت، المزروعات النخل.
ايه.
هل عليهن زكاة؟
ان شاء الله.
نحن معانا في البيت 8 نخلات.
ايه.
من 10 سنوات.
ايه نعم.
نحن جاهلين هذا الحكم. هل عليهن زكاة وكيف يكون زكاة؟ وعلى السنوات الماضية كيف نسوي؟
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
مرحبا. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك.
مرحبا أبو عبد الله.
قلت لك يا شيخ مرات عمة.
وين أبو عبد الله؟ قطع. ها. خلاص طيب طيب. بالأمس عندي كانت الأخت أم محمد من السعودية، طبعا سألت مجموعة أسئلة،
عندها سؤالين كلها في قضية تحريم وطلاق وشيء من هذا القبيل. طبعا أنا في آخر برنامج بالأمس وصيتها بأن زوجها يذهب إلى المحكمة أو إلى مفتي هناك يعرض المسألة عليه. والواقع بأن زوجها واضح يعني لديه عبث في قضية الزواج ولديه استهتار في قضية التحريم، وهذا حقيقة أمر مفزع، وهو ليس الشخص الوحيد، وللأسف الشديد عندنا أناس يعني مسألة الطلاق عند على ألسنتهم عند أي شيء، إذا أكل، إذا شرب، إذا طلع، إذا غضب، إذا رضي، حتى في قضايا الإكرام إذا أراد أن يكرم شخص حلب بالطلاق، وهذا لا يجوز ومحرم. والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلق رجل بالثلاث غضب غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، من شدة الغضب ظن بعض الصحابة أنه يستحق القتل من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الأزواج للأسف الشديد يسهم زوجاتهم في استمرائهم واستمرارهم وتماديهم في مثل هذه القضية، ولذلك بعض النساء ساكتة، يعني زوجها يطلقها مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر ودائم يطلقها وهي ساكتة وعادي، الحياة عادية، وهي تشارك الزوج في واقع الأمر في مثل هذه القضية أن يستمر هذا الشيء. ولو أن المرأة قالت له وقف عند حدك، روح جيب لي فتوى ولا روح للقاضي مثلا، ولا أسمح لك تدخل علي، ولا أسمح لك، ولا أمكنك من نفسي، تأدب الرجل في مثل هذه الحالة وعرف بأن هذا استهتار ولعب بآيات الله عز وجل. ولذلك يا أخت الفاضلة أم محمد يجب عليك وجوبا أن تضعي حد لمثل هذا الأمر، وأن تقولي له يكفي خلاص، إما تجيب لي ورقة من المحكمة أو من القاضي أو من المفتي، ولا مالك سبيل علي وأنا وياك المحكمة. يتأدب بعض الرجال. أما قضية والله الآن أغلب النساء يحلف عليها مرة ومرتين وثلاث، والله في امرأة تقول لي يعني حياتنا كلها طلاق، كلها طلاق، على أدنى شيء يطلق وهي عايشة معه، كيف تعيشين معه؟ ما تدري أنت تعيشين حلال ولا حرام الآن، تعيشين حياة نظيفة ولا حياة يعني فيها حرام. ولذلك أخت الفاضلة يجب على كل امرأة تشاهدني أن تضع حد لهذا الاستهتار، ولا تسمح لزوجها أبدا، هذا لعب بآيات الله. الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآن الطلاق للأسف أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمع عندنا، دولنا نحن الآن تعاني ورم خطير اسمه الطلاق. الطلاق هذا الذي أكثر عبث، يعني اللي يبغى ينهي يروح المحكمة وينهي خلاص، ما يعني ما كتب الله عز وجل استمرارية بين الزوجين. المشكلة وين؟ المشكلة أكثر من 90% هؤلاء الذين يطلقون ما قصدهم الطلاق، قصدهم فقط ينهي مشكلة، يحل مشكلة فقط، ويلجأ لضعفه يلجأ إلى الطلاق، ما عنده قدرة على أن يعالج الأمر بذكاء وبحكمة وبمنطق، لا يروح يحتمي في الطلاق حتى يصادر الأمر ينهي الأمر، وهذا غلط، هذا غلط. الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلق الثالثة خلاص. ولذلك الفاضلة أنت أمس يعني واضح زوجك يلعب بالطلاق، كل شيء طلق، يعني أمس تقول إيش حرم عليها، قال أنت حرام علي، وإذا رحت بيت خالي وقال له إذا سلمت على فلان فأنت طالق وتحرمين علي واعتبري عمرك طالق، وش الحياة هذه؟ هذه ليه بحياة هذه؟ ولذلك عليك أن تضعي حد، وأنت في السعودية تلجئين لسماحة المفتي أو تلجئين لرئيس المحكمة عندكم في البلد أو أحد المفتين الجهات التي يعني معتبرة، ويشرح زوجك القضية وتقولي له من الآن دبر عمرك، مالك سبيل علي إلا تجيب لي فتوى حتى تعيشين حياة نظيفة. أم محمد أيضا مصيبتها الأخرى تقول بأنها أفطرت 8 أيام في رمضان، نسأل الله العافية، في جماع، يعني زوجها جامعة في رمضان متعمديني، تقول وش علي؟ أم محمد إذا كنت أنت راضية وطلبك زوجك وحصل جماع الله يعينك على الكفارة، لابد من الكفارة، فإذا كان الجماع حصل في يوم واحد عليك كفارة واحدة، أما إذا كان في يوم بعد يوم حصل كل يوم عليك كفارة، والكفارة مغلظة، عتق رقبة الآن ما في رقاب، ثانيا صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الإنسان يلجأ إلى إطعام 60 مسكينا. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة واضح أنك تعيشون يعني حالة من الجهل وحالة من عدم يعني التمسك، فممكن زوجك لما يروح للمفتي يشرح للقضية، أحيانا بعض المفتين يعني يدرس الحالة دراسة يعني مستوفية ويشوف مدى الجهل، مدى العلم، مدى الإدراك، مدى كذا، ممكن له فتوى خاصة. أنا أقول لك فتوى عامة لأني أنا حاورتك ولا سألتك. ولذلك زوجك لما يروح للمحكمة أو يروح للقاضي أو يروح للمفتي أيضا يطرح هذا السؤال عليه، يقول أنا أنت الآن عليك الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين عن كل جماع حصل في نهار رمضان، عندك ثمانية في اثنين 16 شهر عليك، 16 شهر. لكن أنا أقول لك برا، إلا طبعا ما كنت، إذا كنت غير قادرة تنتقلين إلى الإطعام أنت وزوجك، كل واحد يطعم لوحده 60 مسكين عن كل حالة جماع حصلت في رمضان. لما يطرح زوجك القضية هذه على المفتي أو القاضي ممكن أنه يشوف الحالة ولعله يعني يفتيكم فتوى أخرى على حسب الحالة اللي أنتم عليها. طبعا أم يوسف من العراق، أنا أجبتها قبل قليل لأن تقول ما يطلع عندها التلفزيون. أم رضا بارك الله فيها تقول أنا أخرج الزكاة سنويا أرسلها إلى الوالدة في المغرب، تقول توزعها على أخوي وعلى خالي وشيء من هذا القبيل. تقول عندي أخ للأسف الشديد عنده مشاكسات، عنده يعني أخلاق سيئة، يستعمل السرقة، يعني يتخلق بأخلاق غير جيدة، يسرق الناس، طردناه من البيت. تقول الآن السنة هذه ما بعث لوالدتي الزكاة، أنا خايفة أن الوالدة يصير في نفسها شيء، لأني خايفة المال هذا تروح تعطيه لابنها هذا اللي دائما تقف معه يعني وتخرج من المشاكل اللي يقع فيها، تخرج من السجن وتخرج وترد الحقوق وكذا من هذا القبيل. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم رضا بارك الله فيك، أولا تؤجرين على الزكاة والحرص عليها والسؤال عن تفاصيلها، وهذه طبعا أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من ذلك العلم، فتشكرين على مثل هذا الأمر، نسأل الله عز وجل يتقبل منك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للوالدة حاولي قدر المستطاع أنك تقنعينها بأن يعني أنت ما عندك قدرة مثلا على إرسالها، مثلا وجود مثلا مشاكل، وجود كذا، ولذلك ممكن ترسلين لها القدر اللي هي تستفيد منه من دون ما تعطي هذا الولد، ما دام أن هذا الولد يستخدم هذا المال في الحرام والعياذ بالله، هو ينزع إلى السرقة، ينزع إلى الإجرام، عنده مشاكل، عنده كذا، لا يجوز إعطاء هذا الولد أبدا من الزكاة، لا يجوز إعطاءه ما دام أن المال الذي يقبضه يستعمله في الحرام، لا يجوز. وربما الإنسان يأثم بدل ما يأخذ الأجر، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أختي الفاضلة لابد أن تفهم الوالدة هذا الشيء، والوالدة ترسلين لها النفقة اللي عليها، طبعا أنت ما تعطينها من الزكاة، يعني الوالدة ما تعطينا من الزكاة، تعطينها الزكاة هي تقسمها، أما هي نفقتها واجب عليك إذا أنت إذا ما عندها مصدر دخل وأنت تنفقين عليها، ترسلين لها حصتها فقط، أما الزكاة ما تبعثينها، تبعثين لخالك إن كان رجلا صالحا، تبعثين عن طريق حوالة معينة وتخبرين بأن ما يخبر الوالدة، علشان أن ما يحرجها معك، وأيضا هي لا تحرج مع ابنها الثاني، وبهذا تنتهي القضية. خلاصة الجواب يا أختي الفاضلة، تتوقفين عن إرسال الزكاة، لا ترسلين الزكاة للوالدة. الأمر الثاني تقنعين الوالدة بأن عندك مشكلة وما في بأس بالتعريض ولا في بأس بالتورية، يعني عندك مشكلة ما تستطيعين إرسالها وتقصدين مشكلتك مع أخيك، تقول في مشكلة ما أستطيع إرسالها ولا أستطيع إفهامك بهالطريقة هذه. الأمر الآخر ترسلين لخالك وتفهمينه بأنك لا يخبر والدتك ولا يخبر أحد ما دام أنه تعود يأخذ الزكاة منك، وأيضا ترسلين الباقي لمن يحتاج إليها من الفقراء اللي ما يجدون شيء، بدل ما ترسلين لأخيك اللي يفجر ويفسق في هذا المال. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها يعني عندهم نية سفر 10 أيام، تقول هل ممكن يعني نجمع ونقصر؟ يجوز أخت الفاضلة، في أصح قولي أهل العلم ما دام أن الإنسان مسافر له أن يجمع وأن يقصر مدة السفر حتى وإن زادت على 4 أيام، وهذا هو الذي يظهر أنه الصواب، فما في بأس ما دام أنه سفر، حتى لو كان داخل الدولة ما دام أنه سفر يترخص الإنسان برخص السفر. أم عبد الله تقول بناتها يعني يدرسون في الجامعة وعليهم قضاء، تقول أنا ألزمتهم بالقضاء قبل 6 من شوال، تقول الحمد لله صام القضاء وستة من شوال أيضا بعضهم صام وبعضهم كذا، تقول يعني ما الحكم؟ أحسنت يا أم عبد الله، اللي فعلتيه هو الصحيح، ولذلك كلامك لما قلتي لهم بأن الله ما يطالبهم بستة من شوال هذا هو الحق، وهذا اللي نردده دائما في البرنامج، اللي الله عز وجل يطالب المسلم بالقضاء، يطالب بالقضاء يوم القيامة لو لقي العبد ربه عز وجل وفرط في القضاء، الله بيسأله يقول وين القضاء؟ أما ستة من شوال ما يسأل الله عز وجل، هذه زيادة ونفل وفضل ولله الحمد. فالحمد لله اللي يصوم القضاء ثم يصوم ستة من شوال نعمة لمن كان، واللي ما عنده قدرة إما يصوم أحدهم فقط يصوم القضاء. الستة من شوال ليس واجب. عائشة رضي الله عنها كانت ما تصوم شوال، كانت تقضي في شعبان لحق النبي عليه الصلاة والسلام ولمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن ستة من شوال ليست فريضة ولا لازم ولا مكتوبة، هذه نافلة والحمد لله. اللي يجمع بين الحسنيين والفضيلتين نعمة يقضي وصوم ستة من شوال، واللي ما يقدر إلا على واحدة منهم يقضي الحمد لله. القضاء أبدأ من ستة من شوال. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز للإنسان يعني أن يرقي منطقة القبل إذا كان فيها ألم وإذا كان هناك ماء مقري ممكن يضعه عليها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد من كان به ألم أو وجع أن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهذا الحديث عام يشمل جميع مناطق البدن سواء كان الرأس أو الرجل أو الظهر أو البطن أو القبل أو عام. ولذلك ما في بأس أخت الفاضلة بأن يرقي الإنسان المنطقة القبل مثلا يعني إذا كان هناك مرض أو ألم أو أشياء مثلا غير طبيعية مثلا يخشى الإنسان يعني من أسبابها ومن نهاياتها، ما في بأس يرقي حتى لو استعمل الماء المقري عليه بشرط أن لا يكون هناك نجاسة يعني في هذا المحل، ينظف المحل ولا يكون نجاسة. والرقية يضع يده من وراء حجاب، من وراء يعني مثلا حائل مثلا يعني ثوب أو شيء، يضع يده حتى لا ينتقض الوضوء في قول بعض العلماء مسألة مس الفرج. فما في بأس، ما في بأس يرقى المحل بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول نحن يعني ما بين فترة وفترة نستعمل الحنة، تقول هل يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر إذا تحنينا؟ أخت الفاضلة ما في داعي إلى الجمع بين الظهر والعصر إذا تحنيت، ما هو الداعي الآن؟ إذا أنت مثلا تحنيت بعد الظهر مثلا، إذا الآن صليت الظهر وتحنيت عندك العصر وقت طويل، ونعرف النساء بالنسبة للحنة الحنة ما تقعد يوم كامل، ساعة ساعتين ثلاثة مثلا وعندك الوقت طويل، وإذا جاء وقت العصر في آخر وقت العصر ممكن تصليهم بارك الله فيك. فالجمع هنا ما له داعي، لا ضرورة ولا حاجة، لا ضرورة ولا حاجة. وبعدين الشيء الثاني تصلين وعليك الحنة، وش المانع إذا كنت متوضية مثلا؟ الآن في صلاة الظهر توضيتي وصليت ثم تحنيتي، وبعد ساعتين أو ثلاثة جاء وقت العصر وأنت عليك وضوءك ما انتقض، تصلين الحمد لله والحنة عليك، سواء حنة في اليد أو في الرجل أو في الرأس مثلا الأمر واسع. تقول لا والله انتقض وضوئي ومحتاجة أني أتوضأ، تتركين الوضع حتى تغسلين الحنة، وبعدين الحمد لله تبدين تتوضين وتصلين ما دام أن الشمس ما غربت، لأن هذا كله وقت لك في صلاة العصر. نعم. أمينة بارك الله فيها في سؤالها الثالث تقول أحيانا أكون مشغولة بذكر الله عز وجل ويؤذن المؤذن في التلفاز، تقول أيهما أولى، أنني أردد خلف المؤذن ولا أشتغل بالذكر؟ لا، تكملين ذكرك، لأن الذي في التلفاز هذا حكاية عن الأذان وليس هو الأذان. ولذلك الأذان الذي يردد خلفه الأذان المجرد اللي تسمعينه من المسجد، مسجد الحي أو المسجد البعيد، ما دمت تسمعين الأذان ترددين خلفه. أما في التلفاز والإذاعة ما يردد لأن هذا حكاية أذان. فاشتغالك بذكر الله أو بأذكار مثلا المساء أو شيء من هذا القبيل هو الأولى بارك الله فيك. أمينة تقول إذا كنت أنا متوضئة للصلاة وحصل أني أكلت أو شربت عصير أو لبن أو شيء، يعني هل يلزمني أتمضمض؟ لا، ما يلزمك إلزاما، وإنما يستحب لك استحبابا أنك تتمضمضين. هذا الذي نص عليه الفقهاء أنك تتمضمضين استحبابا وليس إلزاما، خاصة إذا كان الشراب أو فيه دسم أو الأكل مثلا يتمضمض الإنسان حتى لا يصدر شيء منه أثناء الصلاة، وإلا الوضوء الصحيح ولله الحمد والمنة. طيب تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم. الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، أخبارك؟
مرحبا أبو عبد الله.
قلت لك يا شيخ، ما الإنسان وإنما يوصل مرت عمه ويجد معها عيالها الصغار جائز ولا ضروري من محرم معه؟
كم الأطفال أعمارهم؟
يعني ديما 6 سنوات 7 سنوات
يوصلها في السيارة يعني؟
من حوش رجلها اللي عند حوش أهله مش بعيده ولكن مش ضريب محرم الله عادي يعني.
يلا إن شاء الله. سؤال آخر.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا أبو عبد الله. علي. علي.
السلام عليكم شيخ.
يا علي.
عليك الصحة شيخ. السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا علي، اخفض التلفزيون وكلمني من السماعة.
إن شاء الله يا شيخ.
تفضل تفضل يا علي قبل ما ينقطع.
أشكر على البرنامج السيق فتاوي هذا وبارك الله فيكم. عندي سؤال نسألك إياه بالله.
تفضل أخوي.
شيخ تجزرت أنا وزوجتي عرفت من فترة.
إيه.
وهي لما كلمة مجادلة على شيء بتكلم على شيء يعني هذه أهمال ولا كذا تجدلني.
إيه.
حتى من مجادلة أنا أغضب فهمت وأنا شديد الغضب يعني في سامة أغضب.
إيه.
إيه فأنا كلمة تجدلني بحلفها قلت لها يعني قلت لها علي الطلاق بالثلاثة. مالك خارج من البيت.
إيه.
وثم جادلتني أخرى. تجربت أنا وياها وأنا شنو غضبت قلت لها علي طلق بالثلاثة مالك طالع من الحوش لين موت. ثم أعدت نفس الجملة أخرى ثلاث مرات يعني.
إيه.
طبعا أنا قلت لها نوعا ما أن نخوف فيها لأن هي تسمع في النصيحة الكلمة لما أقول ما تطلعش ما تطلعش وفعلا نفذ لأني ما خرجت من البيت بكل عند الآن يعني.
إيه بس.
الآن ما خرجت من البيت.
المشكلة ما تطلع من الحوش إلى الموت، هذه المشكلة، هنا المشكلة يا أبو عبد الله.
والله يا شيخ بارك الله فيك يعني يا
علي
بالله.
علي الله يهدينا وياك يا علي، أنت سمعت نصيحتي قبل شوي سمعت.
أخرى لأن هي ما تقدرش يعني ما عندهاش حتى أهل عرفت.
علي أنت سمعت نصيحتي قبل شوي للمطلقين؟
إي والله سمعت شيخ وأنا ندمان جدا والله يا شيخ.
إي لأنك أنت واحدة منهم، أنت الآن صدناك مثل ما يقولون. طيب طيب يا علي تسمع التوجيه إن شاء الله بعد شوي.
يا شيخ ودي بس أقول لك على شيء بس ماشي.
تفضل.
يا شيخ وهي طبعاً عندها أهل هي عندها أم متشجرة ويا أمها سحارة يعني دخلت في أعمال السحر والشعوذة.
أيوه.
ووالدها ميت ما عندهاش حد تمشي له حتى لو طلقتها يعني.
إيه.
هذه هنا المشكلة الكبيرة يا أخي.
طيب عندك أولاد من هي علي؟
عندي ولد وبنت.
إيه طيب طيب الله يبعد عنكم الشر يا علي بارك الله فيك.
الله يحفظك يا شيخ بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أمينة.
أيوة.
تفضلي أمينة.
لو سمحت يا شيخ أم زوجي توفت وما حجت.
إيه.
والحين زوجي يبغى يحج عنها.
أمم.
يعني يحج من حقها الورث ولا يحج من حقه لها.
إن شاء الله يا أمينة.
أيوة.
أبشري تسمعين إن شاء الله بعد شوي.
شكرا.
مرحبا. أبو عيسى. أبو عيسى.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخفض التلفزيون يا أبو عيسى.
حاضر إن شاء الله. أقول الشيخ بدي أسألك عن الله يخليك الغنم نسميهم قوش يعني أنا أبغى توضح لي القوش يقول لك كل سنتين والكرش كل سنة.
يا أبو عيسى. أبو عيسى أرفع, أرفع الصوت الله يرضى عليك أرفع الصوت شوي
أقول التيس تيس الغنم
الغنم إيه
يعني يقول لي إنه سنتين لازم والكبش يقول سنة
حنا
ما أعرف محتارين أنت تقول لنا الكبش الغنم ستة أشهر
في أي شيء هذا في أي شيء في الأضحية
للتضحية هي
في الأضحية ها
التضحية يعني أبغى أعرف الكبش كم من شهر والغوش كم من شهر الغنم
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو عيسى
شكرا جزاك الله
مرحبا مرحبا أم محمد
أيوة السلام عليكم
وعليكم السلام
أي شيخ أنا بنسأل سؤال عن الصيام
تفضلي
أنا كان عندي وسواس عن الصيام هلبة وسواس بشكل كبير وتو بديت نجاهد في نفسي في الوسواس تحسنت عندي الحالة لكن ما زال عندي بعض الوسواس لكن تحسنت على قبل يعني نجاهد في نفسي نحاول إني نتخلص من الوسواس
وسواس كيف الوسواس في الصيام كيف
وسواس يعني نشك إن الصيام غير صحيح يعني زي مثلا يكون عندي 10 أيام قضاء أنا نقضي حتى 12 يوم فيك 13 يوم باب الاحتياط
يعني قصدك
في الحالة أكثر يعني
قصدك بعد رمضان من ناحية القضاء تشكين بعدد الأيام اللي أفطرتيها
إيه وكان عندي أكثر الحمد لله يعني تحسنت أنا على قبل
الحمد لله
سؤالي يا شيخ هو أنا تو عند انتهاء القضاء تو بالنسبة لقضاء رمضان يتبقى لي 3 ايام بس بشهر شوال نبي وانا نبي نصير الستة، فانا بعد ما تم القضاء يقعدوا لي 3 ايام بس من الشهر. فلو كان عندي مثلا ايام صحيحه وانا صمتها قضاء وهي صحيحه نتيجه وسواس، هل تحسب لي يعني انا من وها قضاء، لكن هل تحسب لي يعني ان لو كانت صحيحه وانا من باب الوسواس اني صمتها قضاء، هل تحسبني يعني من ضمن الستة؟
ام محمد انت صمت القضاء وانتهيتي؟
لا قاعده نصيب انا
باقي لك 3 ايام.
لا انا مع نهايه الشهر نتم القضاء ونصيم من 6 3 ايام بس
3 ايام، يعني اذا الى اخر شهر شوال قبل انتهاء شهر شوال بثلاث ايام.
شهر شوال الى اخر يوم في شهر شوال يكون صمت انا قضائي كله ونكون صمت من الاجر 3 ايام
ان شاء الله يا ام محمد.
وانا شاكه يا شيخ، شاكه ان عندي مثلا 3 ايام تكون هي مجرد وسواس مني.
طيب
انا تو بيني وبينها قضاء، لو كانت وسواس يعني تحسب لي 3 ايام هذه تحسب لي مع 3 اللي من وضح. منها اجر
واضح السؤال واضح. ابشري اي نعم واضح ابشري.
وانا يعني تحسنت على قبل كان عندي وسواس هلبه
الحمد لله اللي نجاكي، واستمري على ترك الوساوس ومعصية الشيطان هذا اهم شيء. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ابو خالد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ابو خالد.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، شخص يسرق من أباه
والأب
يسرق من ولده، فما الذي عليهم أثمان؟
يسرقون من بعض؟
يعني أبو الأب مثلا أقول لك اشتيق عني
إيه؟
أبو يسرق من ولده
إيه؟
أو الولد يسرق من أباه
إيه يعني مو متقابل أو كذا ها؟
مثلا اقول لك يعني مثلا.
طيب هذا موجود ولا مثال يا ابو محمد يا ابو خالد؟
هذا موجود الشيخ، هذا هذا شيء تحصل
يعني موجود يعني
موجود.
ايه طيب طيب
السؤال الثاني
ايه
مثلا انسان يفكر في اشياء ما زين على التفكير
ايه؟
في اشياء ما زين، هل هذا الشيء يحاسب عليه؟
طيب يا ابو خالد
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا
ربي يخليك.
طيب نكتفي بهذا القدر، ارجع الى الأسئلة. طيب أم فيصل من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني هناك أناس من أرحامها تحسن إليهم وكذا يسيئون إليها، تقول أنا في داخل أبغض هذا الشيء وأبغض هذا العمل وأتواصل معهم، هل يبطل الأجر؟ لا يا أختي الفاضلة ما يبطل الأجر، ما أحد يا أختي أم فيصل ما أحد يفرح وما أحد يرضى بأن الناس يشتمونه ولا يسيئون إليه ولا يغتابونه، شيء طبيعي أن الصدور توغر والإنسان يكره هذا الشيء، شيء طبيعي وهذا ما له علاقة بالأجر. أنت تؤجرين حينما تتسامين وتترفعين عن النزول لمثل هذه الأخلاق الرذيلة السيئة اللي عاملونك فيها، أنت لك الأجر والثواب، وكراهيتك هذه لهذا الشيء داخل طبيعي، ما هو يعني الإنسان ما يمكن أن ينفصل عن مثل هذه الأشياء. ولذلك أختي الفاضلة تواصلك وتحملك الأذى والضرر وأيضا انتصارك على نفسك وانتصارك على شيطانك والإقدام بالتواصل معهم والإحسان إليهم لك الأجر والثواب، وأبشر بخير والله عز وجل بيرفع شأنك وبيعلي مكانتك ويكتب لك الأجر وعليهم الوزر، والله عز وجل يعطيك من حسناتهم ما داموا العياذ بالله أنهم على هذه الحالة السيئة ولم يتوبوا إلى الله. فاستمر في هذا واحذري من وسوسة الشيطان وأجرك إن شاء الله مكتوب ما دام الشروط متوفرة والموانع منتفية، أبشر بخير بارك الله فيك. أم فيصل تسأل تقول بالنسبة لعمل المرأة في البيت هل صحيح ورد بأنها مثل المجاهد في سبيل الله؟ أختي الفاضلة الجواب على هذا السؤال من شقين، الشق الأول كونه ورد شيء لا ما ورد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمل المرأة في بيتها كالمجاهد في سبيل الله، ما في شيء من هذا القبيل. الشق الثاني المرأة لها أجر عظيم وثواب كبير في قضية قيامها بأعمال البيت، ولذلك ربنا جل وعلا أسقط عن المرأة جملة من العبادات والطاعات، لماذا؟ لهذه المكانة ولهذه المنزلة التي تقوم فيها في البيت. فالجماعة ما تجب على المرأة، ما يجب عليها تشهد الجماعة ولا يجب عليها تشهد الجمعة ولا يجب عليها أن تجاهد في سبيل الله، هذا كله يعني كلف به الرجال، وذلك في المستقرئ لنصوص الوحيين ينظر إلى الأسرار العجيبة اللي اشتملت عليه هذه الآيات. وهي عملية توازن. لما كانت المرأة قائمة على خدمة زوجها، وقائمة على إصلاح بيتها، وقائمة على تربية أولادها، وقائمة على أداء الحقوق والواجبات في هذا البيت، وأيضا تتحمل قسط كبير من مسائل تربية الأولاد وتعليم الأولاد وكذا، أعفيت عن هذه الأشياء، فهذا أجر عظيم، أجر عظيم، فلها الأجر والثواب أداءها للحقوق. الله عز وجل امتدحها بقوله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تسأله فقال: أذات بعل، أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال لها: أذات بعل؟ قالت نعم. قال: كيف أنت من زوجك؟ يعني كيف تعاملك ورضا زوجك عنك؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه اللي أقدر عليه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك أختي الفاضلة، المرأة الأعمال الجليلة التي تقوم فيها في البيت هذه أعمال فاضلة وعظيمة، قد تربو على أعمال المجاهدين ما تدرين. لكن قضية وجود نص، لا، ما عندنا نص، ما في نص، لكن المستقرأ لنصوص القرآن والسنة والأحكام الشرعية يخلص إلى أن هذا العمل جليل، وهذا المرأة في رباط، في رباط في سبيل الله عز وجل، في القيام بالحقوق والواجبات وإعداد الأولاد والذرية إعداد صالح وطيب، ثم تبعثهم إلى هذا المجتمع لإعمار الدنيا ولنفع البلاد ولنفع العباد، ولأن يكونوا نواة صالحة وإضافات عظيمة لهذه الأمة. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم همام تسأل تقول: يعني بالنسبة للنخل اللي في البيت، تقول عندنا 8 نخلات في البيت، تقول لنا فترة ما نزكيها ما ندري، تقول الآن كيف زكاتها؟ أختي الفاضلة، نعم، بالنسبة هذه مسألة مهمة للأسف شديد، كثير من الناس يعتقد بأن زكاة النخل هو اللي في البساتين، وهذا غلط. النخل اللي في البيت إذا أثمر فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل 5 أوسق صدقة. بالنسبة للوسق الآن تقريبا يقدر بما يزيد على 600 كيلوغرام، لأن الناس ما يفهمون الوسق ولا الصاع. الآن تقريبا إذا بلغ 600 كيلوغرام أو أكثر هذا فيه الزكاة. فال8 نخلات هذه أختي الفاضلة إذا فعلا خرصتوها مثلا، أو إذا مثلا حصل أنكم يعني قطفتم التمر ووزنتوه وجدتوه 600 كيلو فيزيد، يجب عليكم فيه الزكاة. وما مضى مضى، لأن الآن تلف يعني ذهب التمر في السنوات الماضية، ما له وجود. ولذلك يعني الآن تخرجون من هنا وطالع تخرجون الزكاة إذا بلغ النصاب، مثل ما قلت لك النصاب، بارك الله فيك. وما مضى يتجهلونه، ما عليكم شيء في مثل هذا يا أم همام. أبو عبد الله من ليبيا يقول: بالنسبة للرجل يجوز له يوصل زوجة عمه في السيارة من مكان إلى مكان قريب وليس ببعيد وكان معها أولادها؟ الجواب نعم، إذا كان لا يخلو بها، لا يخلو بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخلو بالمرأة، ونهى عن دخول الرجال على النساء من دون، طبعا بخلوة من دون وجود أحد. وأما إذا كانت سيارتك مكشوفة الحمد لله ومعها أولادها واحتاجت إلى أنك توصلها وطلب زوجها منك ذلك وخدمتها، ما فيها شيء ما دام أنها يعني معها الأولاد وذكرت أعمارهم، هذا ينتفي أو ينفي الخلوة، بارك الله فيك. علي يقول بأنه يعني مثل ما سمعنا قبل قليل يتشاجر هو وزوجته كثيرا، تجادله يغضب شيء من هذا القبيل، حلف عليها بالطلاق كثيرا، وأيضا يحلف عليها إذا طلعت إلى الحوش أو مثلا إلى كذا فأنت طالق ما تطلعين إلى الموت وشيء من هذا القبيل. يقول يعني الآن ما العمل؟ هو سمع طبعا علي جوابي قبل قليل ونصيحتي للناس أن يتقوا الله في مسائل الطلاق اللي انتشرت بين الناس. علي الله يرضى عليك، أنا ما عندي زيادة على ما قلت قبل قليل، عليك أن تلجأ إلى أحد المفتين أو تتصل مثلا تحت الهوى، لأن المسألة تحتاج إلى أسئلة كثيرة واستفصال واستفسار عن نيتك وعن قصدك، وأيضا السؤال عن حالة المرأة، فالوضع ليس بهذه السهولة، لا تعتقد أنه سهل. ولذلك يجب عليك من الآن أنك تعتزل امرأتك داخل البيت حتى تأخذ الفتوى، هذا عبث يا علي بارك الله فيك. أنت الآن تقول أنا يعني حلفت عليها ما تطلع، طيب ما طلعت إذا ما وقع الطلاق. الثاني حلفت عليها أن ما تخرج إلى يعني حوش البيت أو مساحة البيت حتى الموت، وهذا لا يتصور، حلفت عليها بالطلاق بالثلاث وشيء من هذا القبيل. إذا أنصحك يا أخي الفاضل تلجأ إلى أحد المفتين عندكم أو أحد طلبة العلم الذين عندهم قدرة على مسألة موضوعات الطلاق، لأنه ليس كل أحد يحسن الفتوى في مسائل الطلاق، أو تتصل على أحد المفتين في العالم الإسلامي المشهورين بالتصدي لمسائل الطلاق ومسائل التفريق بين ألفاظ الطلاق والأيمان وشيء من هذا القبيل، أو تتصل على الهوى لعلنا نرشدك إن شاء الله تعالى. علي يسأل يقول زوجته بأن والدها توفي نعم، يقول إيش؟ لا يقول أمها ساحرة وأبوها ميت، يقول أبوها ميت وأمها ساحرة، يقول كيف تتعامل؟ أخي الفاضل يجب عليها الآن أن تسعى في إصلاح والدتها وفي إنقاذها من هذه الورطة اللي وقعت فيها، فإن السحر والعياذ بالله من قوادح العقيدة ومضاد للتوحيد ومضاد للإيمان. والله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله ثم السحر في إشارة إلى أن السحر خطير جدا. ولذلك يجب عليك وعلى زوجتك أن تسعوا في إصلاح هذه المرأة وانتشالها وحاولة وعظها وتذكيرها وتخويفها بالله، محاولة الأخذ بيدها عن هذا الطريق السيء والمرتع الوخيم والمسرب الضيق الذي يقود بها إلى النار والعياذ بالله. النصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن مصير السحر والسحر النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الهم الأكبر الذي ينبغي أن يستولي على زوجتك، وعليك أنت أيضا أن تسهم في مثل هذا. إن استجابت الحمد لله، ما استجابت يجب عليها أن تقاطعها إلا أداء الحق العام، حق الولادة، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإذا خشيت زوجتك بأن هذه الأم ممكن تسحرها يجوز لها أن تقاطعها مقاطعة كلية. أما إذا كانت لا، هي تمارس السحر مع الآخرين، تصلها وتعطيها الحق العام، حق الأمومة، هذا الذي عليها. لكن لا تيأس، لا تيأس، كثير الحمد لله من السحرة والساحرات والحمد لله تابوا إلى الله وانتظموا مع الصالحين وتركوا هذه البيئات الشيطانية المريضة بالسحر والكهانة والعراضة وأصبحوا نظيفين ولله الحمد والمنه. فلا تيأس وتكثر لها من الدعاء وتعظها وتذكرها. خلاص دقيقة شيء. طيب أمينة، أمينة بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج. يقول المخرج أمينة من السعودية تقول أم زوجها توفيت وما حجت، تقول زوجها يريد يحج عنها، أفضل شيء يحج من مالها اللي تركته ولا من ماله؟ الأفضل من مالها، الأفضل يا أخت الفاضل قولي زوجك يحج من مال والدته، يأخذ مبلغ ويحج لها فيه من دون ما يأخذ زيادة، من دون ما يأخذ زيادة بارك الله فيك. إذا كان هو يبغي يحج تذكرة السفر وكذا والحملة مثلا، أو إذا كان بيحجج لها مثلا واحد يحج عنها يعطيه مبلغ الحج بارك الله فيك. أبو عيسى من إيران وأم محمد من ليبيا وأبو خالد من عمان، أعتذر منكم، موعدي معكم غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم بحول الله غدا نجيب على الأسئلة، وأشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.